مقاومة، ولكن كما شاهدنا على مدى عامين لم يستطع جيش العدو أن يحقق عملية سحب سلاح المقاومة، وما فشل عليه عسكريا لن يحقق سياسيا بفضل صمود أهلنا في غزة، وبفضل أيضا صمود المقاومة في غزة، وخاصة أن ما نراه في غزة اليوم هو عملية تعميم على كافة المنطقة، أي أن القرار 2803 لا يختص في غزة وحدها، بل يريدون تعميم هذا القرار وغير من القرارات التي ستصدر على من الأمم المتحدة أو من مجلس الأمن على كافة المنطقة. ورأينا مؤخرا أن بنيامين نتنياهو عاود بالتلويح تحت عنوان إسرائيل الكبرى، وهذا لا يعني غزة وحدها بل أبعد من غزة، ولكن لنرى معركة غزة أنها ستحطم أحلام هذا الكيان وقادة هذا الكيان.
نعم، لأتساءل أيضا حول مدى يحمل الترحيب الدولي بالخطة الأمريكية مضمونا سياسيا حقيقيا، أم أنه تعبير عن رغبة في تهدئة قصيرة الأمد لا تعالج جذور الصراع أستاذ؟
يعني مسألة الترحيب الدولي بالخطة الأمريكية وجعلها تحت القرار 2203 الصادر عن مجلس الأمن مسألة إخضاع من قبل الولايات المتحدة لعملية الإطار الدولي أو ما يقال عليه الإطار الدولي. بصراحة ليس هناك إطار دولي بل هناك هيمنة أمريكية على مجلس الأمن، والأمريكيون اليوم يفرضون ما يشاءونه على هذه الدول من خلال سياسة العصا والجزرة. نعم الدول، نقول دول يعني أضعها بين هلالين كلمة دول، نظرا لعدم احترام هذه الدول لسيادتها إن على صعيد إرادتها أو على صعيد القضايا التي تهمها في المنطقة إقليميا. ليس هناك مفهوم دولة قائمة بحد ذاتها على صعيد هذه الدول التي شاركت بمجلس الأمن، نظرا لعملية الهيمنة التي تفرضها الإدارة الأمريكية على هذه الدول، والتلويح بأن هناك عملية إنه القرار الأمريكي اعتمد مجلس الأمن، وهذا رأيناه في عدة مناطق في الإقليم إن كان على صعيد جنوب لبنان أو على صعيد صراعات أخرى في المنطقة. نرى الإدارة الأمريكية تريد فرض هيمنتها من خلال مجلس الأمن، وكما ذكر أنه كان هناك بهذا الخصوص أنه إنشاء قوة دولية للدخول إلى غزة. الدول قالت يعني أطلعت أنه قرارات مجلس الأمن بمسائل القوة الدولية لا تعني أن هذه القوة ستواجه القوة على الأرض عسكريا، ولكن مع الفرض الأمريكي أو الهيمنة الأمريكية يريدون من هذه القوة أن تفرض هيمنتها عسكريا على الأرض. وهنا أشدد تماما على أن هذه القوة ليس لها إرادة لفرض أي شيء، كما أن مجلس الأمن ليس له إرادة أن يفرض أي شيء. الخطة الأمريكية والاحتلال الصهيوني يريدان مجلس الأمن غطاء أمنيا أو غطاء دوليا من خلال المحافل الدولية لفرض هيمنتهم على قطاع غزة وقيام مشروعهم كما يشاءون والذين يعملون عليه.
نعم، ما مدى قابلية تنفيذ بند نزع سلاح المقاومة أستاذ حسن في ظل الرفض الفلسطيني الواضح، وحقيقة بنية القوة الدولية المقترحة التي لا تملك صلاحيات قصرية؟
عنوان نزع سلاح المقاومة لا يقتصر على غزة كما نرى اليوم. الضغوط الأمريكية الجارية على مستوى الساحة اللبنانية أيضا يسعى لنزع سلاح المقاومة، إلا أن مفهوم المقاومة لا يعني أن نقول لواشنطن أو لغير واشنطن أننا على بصدد ما تريدين، بل بالعكس تماما. مفهوم المقاومة هو مفهوم مقاومة الاستعمار، مواجهة الاستعمار وخطط الاستعمار، وقد سعوا إلى ذلك ليس من اليوم بل من فترات طويلة، وعلى امتداد تاريخ الصراع بصدد القضية الفلسطينية سعوا إلى نزع سلاح المقاومة إن من خلال الامتيازات المالية أو من خلال فرض شخصيات أو قيادات أو حكومات قريبة من واشنطن بصدد نزع سلاح المقاومة، إلا أن الأمر لم ينجح به حتى يومنا هذا، وما نراه اليوم هو تكرار للماضي. عنوان نزع سلاح المقاومة ليس هو لم تطلقه الإدارة الأمريكية من اليوم، بل من فترة طويلة بصدد فرض هيمنتها على المنطقة دون أي مواجهة. نرى أن الحكومات خاضعة، ولكن شعوبنا هي التي أفرزت حركات المقاومة على الأرض. وهنا يعني بون شاسع ما بين الحكومات وقوانا الجماهيرية وما أفرزته من قوة ومقاومة على الأرض. ولذلك نقول أن ما سعت إليه واشنطن البارحة من مفهوم أو من عنوان نزع سلاح المقاومة لم تنجح به، وستفشل اليوم بإرادة كما سبق وذكرت، بإرادة جماهيرنا وإرادة قواها المقاومة.
نعم. وسؤالي الأخير، إلى أي حد قد يشكل القرار غطاء لفرض وصايا دولية على غزة؟ ما هي التداعيات السياسية والأمنية لهذه الوصايا إن حدثت، إن أمكن باختصار؟
يعني حاولوا فرض الوصاية الدولية كما رأينا في عدة مناطق بالإقليم، إن على صعيد جنوب لبنان وفشلوا به، وهذا ما رأيناه بالمعركة بانطلاق حزب الله في لبنان والمقاومة في لبنان في إسناد غزة. رأينا تماما أنه يسعون حتى اليوم إفراغ منطقة جنوب الليطاني أو جنوب لبنان من سلاح المقاومة وفرض وصاية. وهناك مشروع أيضا على صعيد جنوب لبنان أنه منطقة ترامب أو المنطقة الاقتصادية في جنوب لبنان، وهو التلويح بالورقة الاقتصادية لإعطاء امتيازات لأهالي جنوب لبنان. ولكن كما هو معروف تماما أنه أهالي جنوب لبنان يرفضون هذه المنطقة تماما، ويرفضون الورقة الأمريكية بالتلويح بالخطة الاقتصادية لإنعاش لبنان كما يقولون، يعني بمقابل نزع سلاح المقاومة. غزة أيضا ستكون بهذا الصدد. رأينا يعني بهذا الإطار رأينا أن ترامب انطلق بمشروعه ولوح بريفيارا الشرق الأوسط، أن تكون غزة تحت عنوان ريفيرا الشرق الأوسط، إلا أن الأمور لا تجري كما تشتهي يعني السفن الأمريكية أو الإدارة الأمريكية. فهناك مواجهة من أبناء شعبنا، وهذا ما لوحت به بالتحديد صحيفة وول ستريت جورنال، والتي أعلنت بالحرف الواحد أن وجود المقاومة في أرض غزة لن يسمح لا لواشنطن ولا لتل أبيب بتحقيق مآربهم على مستوى قطاع غزة.
الأستاذ حسن نمر، الكاتب والمحلل السياسي والخبير بالشأن الفلسطيني، تحية طيبة لك وشكرا جزيلا.
يا هلا بكم.
تحية طيبة لكم السماعين الكرام إنما كنتم في هذا البرنامج وهذا لقاء فلسطين اليوم، ولا زلتم معنا وتتابعون هذا اللقاء مع باقة من تقارير ورسائل مراسلين. حيال آخر التطورات على صعيد قطاع غزة، في ظل مواصلة الاحتلال خرق قرار وقف اطلاق النار، وفانا الزميل سعيد بوريني برسالة صوتية التالية نستمع إليها.
كانت ليلة حافلة بالاعتداءات الإسرائيلية في مختلف مناطق قطاع غزة، لكن الأبرز ربما هو تجاوز الاعتداءات الخط الأصفر والدخول إلى مناطق تعتبر آمنة في مدينة غزة. طائرة استطلاع إسرائيلية أو طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت قنابلها على مركز نزوح في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وأدى لإصابة 15 مواطنا فلسطينيا، ثم طائرة أخرى ألقت قنبلة على حي التفاح وصيب 2 من المواطنين الفلسطينيين. طوال ساعات الليل وجيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارات في ما وراء الخط الأصفر في حي الشجاعية قصف مدفعي وإطلاق نار، وهو الأمر الذي تكرر في شرق مدينة خان يونس، حيث غارات جوية إسرائيلية عنيفة وقعت صباح اليوم وفي ساعات الليل. كذلك جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم الزوارق الحربية في إطلاق النار على الصيادين الفلسطينيين، صياد فلسطيني أصيب بجراح في مدينة رفح ونقل إلى مشفى ناصر. خلال 24 ساعة الماضية كان هناك 3 شهداء ارتقوا في قصف إسرائيلي متفرق سواء في مدينة غزة أو في بلدة بيت لاهيا، وهذا يعني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته بملف وقف إطلاق النار في اليوم 36 من هذا الملف. دعنا نشير أيضا إلى أن كان هناك ردود فعل متباينة من الفلسطينيين حول قرار مجلس الأمن وتشكيل قوة دولية في الوقت الذي رحبت فيه السلطة الفلسطينية وحركة فتح بهذا القرار. عبرت حركة حماس والفصائل الفلسطينية عن تحفظاتها ومخاوفها من هذا القرار الذي يتعارض كما قالت حركة حماس مع أحلام الفلسطينيين ورؤيتهم بإقامة دولة فلسطينية ويعزل مدينة غزة أو يعزل قطاع غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية. في كل الأحوال هناك ترقب فلسطيني لما يمكن أن يؤدي إليه هذا القرار.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها من قطاع غزة. منظمة أورو متوسطية لحقوق الإنسان تصدر تقريرا موثقا بالأرقام تكشف فيه استمرار كيان الاحتلال في تنفيذ ما وصفته بالعبادة الجماعية الصامتة. وتؤكد المنظمة أن الجرائم التي ترتكب بعيدا عن أي ضغوط دولية حقيقية، وأن المجتمع الدولي يكتفي ببيانات لا تغير في الواقع شيئا، فيما يتفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة يوما بعد آخر. إلى الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
رغم أعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ نحو شهر، إلا أن ما يجري على الأرض يؤكد أن الحرب لم تنتهي فعليا بل تغير شكلها فقط. فكيان العدو يواصل الإبادة الصامتة عبر فرض ظروف معيشية في قطاع غزة تمنع أي تعاف منذ أكثر من 25 شهرا من الكارثة الإنسانية، في ظل صمت دولي شبه تام تجاه استمرار القتل والدمار في القطاع المحاصر. واقع خلص إليه تقرير منظمة أورو متوسطية لحقوق الإنسان التي وثقت بالأرقام والمعطيات استمرار الإبادة الجماعية في القطاع. وقالت المنظمة إنها أحصت مقتل أكثر من 240 فلسطينيا منذ بدء الهدنة في أكتوبر الماضي، بينهم 85 طفلا وإصابة أكثر من 600 آخرين، بينما تواصل قوات الاحتلال شن قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار متقطع وتدمير مستمر للمنازل والمباني خاصة في المناطق الشرقية من خان يونس ومدينة غزة وفقا لتقرير المنظمة الحقوقية. وأضاف التقرير أن إسرائيل تواصل ارتكاب الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين بوسائل متعددة، بما في ذلك رفضها تنفيذ أحد أهم بنود الاتفاق المتمثل في رفع الحصار، مشيرا إلى أنها تمنع دخول نحو 70% من المساعدات المتفق عليها، كما تتحكم في نوعية السلع المسموح بدخولها فتقيد الأغذية الأساسية كاللحوم ومنتجات الألبان، وتغرق الأسواق بمنتجات غنية بالسعرات وفقيرة بالعناصر الغذائية. وأكدت المنظمة الحقوقية أن نحو 2 مليون فلسطيني ما زالوا يعيشون في حالة من الجوع المزمن والمتحكم به، بينما تظل معدلات سوء التغذية لدى الأطفال عند 20% مقارنة بالعام الماضي رغم وقف إطلاق النار. كما حذرت المنظمة من أن إسرائيل تواصل إغلاق معبر رفح في الاتجاهين، ما يمنع المرضى والجرحى من مغادرة القطاع لتلقي العلاج، وشددت على أن هذه الانتهاكات ليست حوادث معزولة بل نمط ممنهج يعكس سياسة واضحة للقيادة الإسرائيلية والعسكرية الإسرائيلية تستخدم وقف إطلاق النار كغطاء للاستمرار في الإبادة الجماعية ضد سكان غزة. وفي هذا الإطار أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أن كيان العدو يمنع دخول مواد أساسية إلى القطاع، من بينها محاقن تطعيم وزجاجات حليب للأطفال، مما يحول دون وصول وكالات الإغاثة إلى المحتاجين في القطاع المنكوب بالحرب.
تحية طيبة للزميلة فاطمة شاهين على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، المجتمع الدولي مطالب بالتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات وحماية المدنيين، إلا أن الصمت والتخاذل ما زال مستمرين. الزميل أحمد القيسي والتقرير التالي.
الولايات المتحدة متورطة وشريكة أساسية في الإبادة الجماعية في قطاع غزة حتى النخاع، وبأوجه متعددة سياسية وعسكرية واقتصادية وإعلامية وغير ذلك، كما أن شركات أسلحتها تستفيد بشكل مباشر بمليارات الدولارات على حساب دماء الشعب الفلسطيني. تقرير جديد لصحيفة وول ستريت جورنال تحت عنوان حرب غزة كانت عبارة عن صفقة ضخمة للشركات الأمريكية، حيث حققت مليارات الدولارات من المبيعات لإسرائيل، جزء كبير منها تمويل سنوي تقدمه الولايات المتحدة كدعم للكيان. الصحيفة أكدت أن مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى كيان العدو الإسرائيلي شهدت ارتفاعا حادا منذ أكتوبر 2023، حيث وافقت واشنطن على أكثر من 32 مليار دولار من الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات لجيش العدو الإسرائيلي. وأشارت الصحيفة أن دافعي الضرائب من المواطنين الأمريكيين تحملوا جزءا كبيرا من هذه التكلفة، حيث يحصل كيان العدو على 3.3 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي سنويا، وهو رقم تضاعف أكثر من الضعف العام الماضي ليصل إلى 6.8 مليار دولار، ولا يشمل هذا الرقم أشكال المساعدة غير النقدية. وأوضحت وول ستريت جورنال أن صفقات الأسلحة التي بلغت 32 مليار دولار تقسمت كالتالي: مقاتلات بوينغ F-15 بنحو 19 مليار دولار، وحصلت شركات مختلفة تلعب فيها بوينغ دورا رائدا على موافقة على مبيعات بنحو 11 مليار دولار من القنابل الموجهة، كما حصلت شركات على موافقة ببيع 1.5 مليار من المدرعات ومليار من القذائف. وبما يعكس الشراكة الأمريكية والدور الأساسي لطيرانها وقنابلها الموجهة في جرائم الإبادة الجماعية والتدمير الشامل لقطاع غزة، لافتت الصحيفة إلى أن أكبر مبيعات دفاعية وافقت عليها واشنطن هي الطائرات المقاتلة والقنابل الموجهة جوا. وشكلت صفقات السلاح لكيان العدو الإسرائيلي قفزة وحبل نجاة للعديد من شركات السلاح، حيث أكدت الصحيفة استفادة شركات لوكهيد مارتن من زيادة تمويل الدفاع الأمريكي المتعلق بكيان العدو، لا سيما مشتريات الذخائر. وصرحت شركة أوشكوش المصنعة للمركبات المدرعة بأن طلبا إسرائيليا لشراء مركبات تكتيكية قد أطال عمر خط إنتاج كان من المقرر إغلاقه العام الماضي، فيما قالت شركة ليوناردو الإيطالية للمقاولات التي تبيع وحدتها الأمريكية مقطورات صهاريج لكيان العدو إن مبيعاتها الدولية من المتوقع أن تظل مستقرة هذا العام نظرا للصراعات المستمرة في كل من أوكرانيا وفلسطين المحتلة. وبالنسبة لشركة بوينغ التي عانت عامين من انقطاع الإمدادات والإضرابات، كانت مبيعات الأسلحة الدولية بمثابة نقطة مضيئة نادرة لها بحسب الصحيفة. وبرغم ردود الفعل العنيفة تجاه شركات السلاح الأمريكية حول العالم، بما في ذلك المستثمرون الذين باعوا أسهمهم في تلك الشركات، إلا أن الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب لا تزال تسعى للحصول على موافقة الكونغرس على بيع أسلحة لتمويل ودعم كيان العدو الإسرائيلي.
تحية طيبة للزميل أحمد قيسي على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. أحبتنا الكرام، ارتكب جيش الاحتلال مساء أمس مجزرة جديدة بحق المدنيين الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة بمدينة صيدا جنوبي لبنان، بعدما استهدف بطائرة حربية ملعبا رياضيا داخل المخيم، ما أسفر عن ارتقاء 14 شهيدا وسقوط عدد من الجرحى. ولاحقا زعم جيش الاحتلال أن الغارة استهدفت مجمع تدريبات تابعا لحركة حماس في محاولة لتبرير الجريمة، إلا أن الفصائل الفلسطينية سارعت إلى نفي هذه الادعاءات. حركة حماس أكدت في بيان أن ما استهدف هو ملعب رياضي مفتوح يرتاده الفتية، وأن الضحايا هم مجموعة من الأطفال والشبان كانوا يلعبون لحظة تنفيذ الغارة. وأضافت أن لا وجود لأي منشآت عسكرية داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، معتبرة أن الهجوم يشكل اعتداء وحشيا على المدنيين وعلى السيادة اللبنانية. وذكرت الحركة أن الاحتلال يستكمل بهذا العدوان نهجه في استهداف المخيمات الفلسطينية، مشيرة إلى أن ما جرى يعيد إلى الأذهان مجزرة مماثلة ارتكبت في أكتوبر عام 2024، حين قصف الاحتلال المخيم وأوقع 6 شهداء نصفهم أطفال. تحية طيبة لكم مستمعين الكرام. عودة إلى قرار مجلس الأمن 2803، حيث على الرغم من أقرار أوساط العدو بأن صيغة القرار الذي مر في مجلس الأمن حول غزة تم الاتفاق بالاتفاق مع تل أبيب، فأن المسؤولين الصهاينة شنوا حملة عنيفة ضد عبارة محددة في القرار. العبارة المشار إليها تتضمن إشارة عامة حول حق قيام دولة فلسطينية، وهو ما أثار غضب الاحتلال ومماطلة في التنفيذ. هذا الموقف يوضح مدى رفض الاحتلال لأي خطوات حقيقية نحو تحقيق السلام، حتى عندما تأتي هذه الخطوات ضمن القرارات الدولية. التوتر يتصاعد في المنطقة، والمواطنون الفلسطينيون يواصلون مواجهة الضغوط العسكرية والسياسية والاقتصادية بشكل يومي. موقف المجتمع الدولي لا يزال متباينا، حيث يطالب بعض الأطراف بالالتزام بالقانون الدولي فيما تستمر المواقف السياسية الضعيفة في عدم إحداث أي تأثير حقيقي. إلى الزميل علي بردة والتقرير التالي.
برغم أن قرار مجلس الأمن الأخير حمل إشارات عامة حول مسار طويل يمكن أن يفضي إلى قيام دولة فلسطينية ضمن شروط معقدة، فإن كيان العدو عبر عن الرفض الشامل حتى للعبارات الفضفاضة الواردة في القرار، وقد شنت الأوساط المقربة من نتنياهو حملة استباقية داعية إلى التصدي لأي محاولة يمكن أن تحمل أي إشارة للاعتراف بدولة فلسطينية.
لن تقوم دولة فلسطينية بأي حال من الأحوال، ولا شك أن ما ورد في قرار مجلس الأمن حول الدولة الفلسطينية مرتبط بعدة أمور معقدة لن تحصل مطلقاً، وهي المطالب من السلطة الفلسطينية بأن تقوم ليس فقط بإلغاء كل الموارد التي تنفق على عائلات المقاتلين الفلسطينيين، إنما عليهم الاعتراف بإسرائيل وتغيير كل المنظومة التعليمية.
هناك غالبية مطلقة وكبيرة في الجمهور الإسرائيلي تعارض الدولة الفلسطينية، وأنا أتوقع من الحكومة والكنيسة في إسرائيل الرد على كل قرار فيه إشارة للدولة الفلسطينية بكلام قاطع وبخطوات عملية مثل فرض السيادة وبناء المزيد من المستوطنات.
وبرغم موجة الاعتراض الصهيونية، فقد أقرت أوساط في اليمين بأن حكومة الاحتلال لم تكن بعيدة عن صياغة القرار الذي عرض على مجلس الأمن، وأن بعض التعبير الشكلية تهدف لإقناع السعودية بالانضمام لعملية التطبيع.
نحن ضالعون بالقرار الأمريكي، وإسرائيل تقدم الثمن عن معرفة، ورئيس الحكومة يقدم هذا الأمر المتعلق بقرار مجلس الأمن، والأف 35 للسعودية هي مقابل اتفاق سلام معها.
الولايات المتحدة استطاعت تمرير قرار في مجلس الأمن ينص على تجريد حماس وغزة من السلاح ووجود سلطة تديرها الإدارة الأمريكية، وقد ورد في القرار إشارة لدولة فلسطينية لكن من دون حدود، وهي ربما تكون في الأردن، وهي ليست محددة في الضفة الغربية ولا في غزة.
وفي إطار التضييق على السلطة الفلسطينية، دعا وزير ما يسمى بالأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير إلى اغتيال المسؤولين في هذه السلطة الذين يعملون للحصول على الاعتراف بدولة فلسطينية، وإلى اعتقال محمود عباس.
تحية طيبة للزميل علي وردة، استمعنا إلى تقريره مستمعينا الكرام. في ختام لقائنا بين ردود الفعل المتباينة على قرار مجلس الأمن 2803 وما يرافقها من تساؤلات حول المستقبل السياسي والأمني لقطاع غزة، تتضح صورة مشهد معقد لا يزال يتشكل لحظة بلحظة. فرغم الضغوط الدولية والرؤى المتعارضة، يبقى الشعب الفلسطيني متمسكا بحقوقه وثوابته وماضيا في نضاله من أجل الحرية وتقرير المصير. إلى نهاية اللقاء مستمعينا الكرام، تحياتي لكم، وحتى فلسطين يوم آخر، في أمان الله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. أحبتي، في الساعة الرابعة والدقيقة 31 تستمعون إلى برنامج نهج الحياة على مدى حوالي 10 دقائق. برنامج استفتاءات يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة 41، ويستمر هذا البرنامج على مدى ربع ساعة. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة الرابعة والدقيقة 56. في الساعة 5:12 نترككم مع تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:18. آيات وأحاديث في الساعة 5:25 وعلى مدى 10 دقائق. أما في الساعة 5:35 نقدم لحضراتكم برنامج من هدي المنبر الحسيني. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:11. السياحة الغذائية في إيران، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:32. أيها الأحبة، تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. لا تنسونا من خلص دعواتكم. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات أحبة القرآن، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. نبدأها بتلاوة عطرة للآيتين 79 و80 من سورة هود، ودائما كما عودناكم بصوت القارئ الأستاذ برهيس كار، فلننصت إليها خاشعين.
قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد.
ذكرنا في الحلقة السابقة أنه عندما دخل الملائكة على نبي الله لوط بشكل فتية جميلي المظهر، جاء فسقة قومه إليه وعرضوا عليه ما يريدون. عندها دعاهم نبي الله لوط عليه السلام إلى سلوك الطريق الفطري السليم في تلبية الحاجة الجنسية واجتناب هذا الحرام المقيت، وأعلن استعداده لتزويجهم بناته. فأجابوه: ليست بنا رغبة في بناتك، وأنت تعلم ما نريد، فدع لنا ضيوفك. وعندما أسقط في يد لوط عليه السلام قال: ليت لي أنصارا مؤمنين لأتمكن من دفعكم عن ضيوفي، أو كان بإمكاني أخذهم إلى حصن حصين. مع أن هذه الآيات تروي ما حل بقوم لوط قبل آلاف السنين، ولكننا نرى أن هذه الرغبات غير المشروعة أصبحت هذه الأيام أمرا قانونيا ومشروعا في العالم الذي يدعي التحضر، بل إن بعض الدول الغربية قد سنت قانونا لزواج المثليين، وقد استنكر القرآن الكريم هذا الأمر المستهجن ووصفه بكلمات وتعابير كالجهل والخبائث والظلم والجرم والإسراف والفسق والفحشاء. من هاتين الآيتين نستنتج أيها الأكارم: أولا، الإصرار على ارتكاب الذنوب يجعل الإنسان ممسوخا حتى يرى القبيح حسنا والحسن قبيحا. ثانيا، علينا أن نبذل جهدنا للتصدي للفساد، وإلا فعلينا اللجوء إلى حصن حصين.
الحمد لله على كل نعمة، وأسأل الله من كل خير، وأعوذ بالله من كل شر، وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه.
والآن أيها الإخوة والأخوات، ننصت خاشعين إلى تلاوة الآية 81 من سورة هود.
قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب.
وجد لوط عليه السلام نفسه أمام ضغوط وتهديد الفاسدين، فواساه الملائكة وأكدوا له أنهم لن يصلوا إليه، وقالوا: إننا جئنا لننزل عليهم العذاب، فاخرج هذه الليلة من المدينة ومن آمن معك، ولا تلتفتوا، فإن العذاب الإلهي سيحل عليهم صباحا، وإن زوجتك سيصيبها أيضا العذاب، لأنها بدلا من مؤازرتك كانت عونا للفاسدين. وتؤكد هذه الآية أعزائي المستمعين التمييز بين المؤمنين وغير المؤمنين من نفس العائلة، وأن القرابة من الأنبياء ليست وسيلة للنجاة، بل كل يحاسب على أعماله وأفعاله. نستنتج من هذه الآية أعزائي المستمعين: أولا، إن المرأة تتمتع بكامل الحرية في اختيار العقيدة والفكرة، حتى زوجة النبي التي في بيته بإمكانها أن تتبع سبيل أعدائه. ثانيا، في النظام الإلهي يقيم الإنسان طبقا للقوانين الإلهية وليس على أساس المنسوبية.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: النظر في المصحف من غير قراءة عبادة.
Thank you. والآن أيها الأفاضل ننصت خاشعين إلى تلاوة عطرة للآيتين 82 و83 من سورة هود ضمن برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.
هذه الآيات توضح أعزائي المستمعين مصير قوم لوط الأسود، نزول الأحجار عليهم من السماء ووقوع زلزال مهلك قلب بيوتهم رأسا على عقب كعقاب دنيوي لهم. ويسرد القرآن هذه القصة عبرة للناس وليعلموا أن هذا العذاب لا يخص قوم لوط وحدهم، بل كل قوم ومجتمع ينحرف عن جادة الصواب ويتبع الفساد وتنتشر فيه هذه العلاقات الشاذة. من هاتين الآيتين نستنتج أيها الأفاضل، أولا إن الإعراض عن طبيعة خلقة الإنسان وتحريفها يعقبه عذاب أليم. ثانيا علينا عدم الاستهانة بقدرة الله تعالى، فكما ينزل المطر رحمة بعباده بإمكانه إرساله عذابا عليهم. إلى هنا أعزائي المستمعين نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم سالمين وفي أمان الله. الله سبحان الله، الله حمدا لله، 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 الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعي الأفاضل، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم استفتاءات، والذي نسلط فيه الضوء على الأحكام الشرعية التي تنظم حياتنا اليومية، مستندين إلى فتاوى مراجعنا العظام آية الله السيد الخامنئي أمتد الله في عمره الشريف والسيد السيستاني حفظه الله. حلقة اليوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نكمل ما تكلمنا عنه في الحلقة السابقة. نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي، أستاذ في الحوزات العلمية والجامعة في قم المقدسة. أهلا بكم فضيلة الشيخ، ضيفا كريما في برنامج استفتاءات.
وفقكم الله سماحة الأستاذة، وكذلك أحييكم وأحيي مستمعين الكرام بتحية الإسلام، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم
وبركاته.
السلام.
أنا في خدمتكم سماحة الأستاذ.
الله يحفظكم فضيلة الشيخ. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أجدد التحايا مستمعين الأفاضل أينما كنتم معنا في هذه اللحظة. فضيلة الشيخ أهلا وسهلا بكم، ومشكورين على حضوركم معنا في هذا البرنامج. تحدثنا سابقا حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووضحنا بعض الموارد فيه. السؤال سماحة الشيخ، هل يجب على من يريد أمر شخص آخر بالمعروف أو نهي عن المنكر أن تكون لديه القدرة على ذلك؟ ومتى يجب عليه أمره بالمعروف والنهي عن المنكر؟ تفضل.
نعم. يقول السيد الخامنئي في هذه القضية بأنه يجب أن يكون الآمر والناهي عالما بالمعروف والمنكر.
نعم.
يعني هذه أولا، من لم يعلم لا يستطيع أن يتعامل معاملة صحيحة.
نعم.
فأولا يجب أن يعلم ما هو المعروف كما تكلمنا وما هو المنكر، وعالما أيضا بأن الفاعل يعني فاعل المنكر إنما يرتكبه عمدا وبلا عذر شرعي. يعني إذا كان هناك عذر شرعي فهذا مثلا يعمل فعلا ليس محبذا ومنكرا من منطلق الإسلام، لكن هذا ليس بصورة عادية يعني وطبيعية، لا هو مجبر عليه. مثلا
مثلا
يهدده شخص يقول مثلا اشرب خمرا، ويعلم بأنه هو مهدد وعلى سبيل يعني هذا التهديد جاي يشرب خمر. الآن يعني ليس هناك مجال للأمر، فيجب أن تعلم بأن فعله من مبدأ اختيار أولا، يعني هو مختار بالقضية، وثانيا بأنه المبادرة إلى يعني هذه القضية إلى المنكر مبادرة اختيارية ومبادرة بعلم على عمد وعلم، فهنا يصبح المجال للنهي عن المنكر، بأن فاعل المنكر إنما يرتكبه عمدا وبلا عذر شرعي، وإنما يجب عليه المبادرة إلى الأمر والنهي فيما إذا احتمل تأثير، يعني الفاعل إذا احتمل تأثير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق ذلك الشخص. يعني هذه القضية نستطيع أن نقول كحزمة، يعني فيها عدة يعني مرتكزات. أولا تعلم، يعني سيد الخامنئي يقول أولا الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر سماحة الأستاذة يجب أن يعلم بأن هذا معروف وهذا منكر. ثانيا يجب أن يعلم بأن من الفاعل للمنكر والتارك المعروف هو يعني هذه المبادرة منه وهذا الفعل منه ليس من جهة التهديد، يعني لا يكون هناك أحد يهدده، فهو يعني بفارغ الاختيار وبرغبة من نفسه يبادر. ومسألة ثانية إذا احتمل التأثير، يعني إذا يعني يدرس القضية في ذهني بأن الآن أنا فعلي وأمري ونهي هل فيه تأثير أو ما فيه تأثير، فإذا لم يكن فيه تأثير على الشخص، يعني الشخص العاقل لا يفعل شيئا ليس فيه غاية.
نعم.
هذه مسألة. وكان هذا الشرط الرابع، وكان هو مأمونا في ذلك عن الضرر المعتد به. مع ملاحظة التناسب بين الضرر المتوقع وبين أهمية المعروف المأمور به أو المنكر المنهي عنه، وإلا فلا يجب ذلك. يعني هناك أمر صغير، وتعلم بأن مجموعة من الذعرانين مثلا موجودين، ها؟
نعم.
فأنت تروح وتقول بأن هذا منكر، بينما هذا يعني لا يحتاج إلى هذه المجازفة.
نعم.
ها؟ ولم يكن هناك تأثير، وهذا الضرر الذي يتوجه إلي أكثر من هذه القضية الصغيرة. فهذه أربعة شروط يذكرها سماحة السيد حفظه الله في طيات حكمه الشرعي.
نعم. الذي يعمل مثلا في محل يوجد فيه الخمر مثلا، ولكنه مجبر.
نعم.
اللي مثلا مجبر لأجل أسرته، لأجل معيشته، ما هو العمل يعني برأيكم؟ ما هو الحكم؟
هذا حكم السيد الخامنئي بأنه المبالغ التي تأتي من خلال بيع الخمر، هذه في المكاسب موجودة ليس في قضية الأمر، المبالغ التي تأتي من هذا السبيل، هذه المبالغ حرام ولا يجوز التصرف فيها. وعادة هكذا بأنه المطاعم التي موجودة في البلدان الغربية كذلك، يعني في عرضهم موجود بأنه يعرضون أنه
يعرضون الخمر.
نعم، الخمر. فيقول بأن يحاول الإنسان المؤمن بأنه لا يكون راتبه من خلال عرض الخمر للآخرين.
يعني هو يعمل في المطعم ولكن لا يكون من ضمن سعر الخمر، أو أن لا يقترب. أنا سمعت أنه أن لا يقترب مكان الخمر، يعني يعمل ولكن يكون بعيدا عن الخمر.
هذه قضية أخرى. من جهة المكاسب، بأنه المكسب الذي يأتي من خلال عرض الخمر هذا حرام.
جيد. سماحة الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. مستمعينا، فاصل ونعود إليكم. الله يا إليكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. قبل الفاصل كنا نتحدث فضيلة الشيخ حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على من يكون لديه القدرة ومن يجب عليه أمره بالمعروف والنهي عنه. فضيلة الشيخ، بالنسبة للعائلة، يعني إذا كان الرحم ممن يقتحم من المعاصي أو في المعاصي ولا يبالي به، فما هو التكليف في صلته؟ يعني نحن نتحدث حول
المسائل، يعني هذه حقيقة مسألة جدا مهمة.
نعم.
حاليا في وقتنا الراهن، أنه من خلال بعض المواقع التواصل الاجتماعي والشبكة اللي موجودة، كل شخص أصبح كجزيرة، كل شخص أصبح من الجدير أن نتكلم حول هذه القضية، ولو أن الموضوع هو أحكام. أصبح كل شخص من العائلة كجزيرة يعيش في حياته وفي أفكاره، فكل
لديه عالمه الخاص.
نعم، عنوان خاص، يعني لديه أفكار خاصة ورؤية كونية خاصة أصلا. ففي هذه، في القبل العوائل عادة الطبقة والحدود الجغرافية أو مسائل تقليدية تجعل العائلة على طابع واحد، لكن حاليا الأمور تغيرت. نعم، سماحة الأستاذة.
نعم.
فنرى بأن العوائل المؤمنة والمسلمة يعانون بأنه شخص في العائلة ليس ملتزما أصلا، وهو يقتحم في كثير من المعاصي أو الذنوب ويعمل ولا يبالي أصلا. خب، ما العمل؟ ما العمل؟ يقول السيد الخامنئي بأن إذا، ولو أن قضية صلة الرحم جدا مهمة في الإسلام، ومن الأمور التي يؤكد عليها الشريعة الإسلامية بأنه لا تقطعوا أرحامكم، هذه الصلة من مواصفات المؤمن، لكن إذا صلة الرحم أصبحت محفزا ودافعا لترك المعاصي، يقول يجوز. يعني هذه القضية ترجع إلى دراسة شخصه للقضية، الأحكام كثيرا ما موضوعات الأحكام سماحة الأستاذة يعني متوقفة على دراسة الشخص، يعني هو المكلف هو الذي يعلم ماذا يفعل في كثير من الأحكام الموضوعية.
لا.
مثل هنا يعني أنا أدرس بأن مثلا عندي رحم، هذا دائما في بيتهم أصوات الغناء، و أنا أعمل كخبير في مؤسسة الإجابة على الأسئلة الدينية في قسم المعتقد كذلك لسنين.
أحسنتم.
هناك نواجه أسئلة كثيرة في هذا المضمار، بأن أنا عندي أرحام، أنا مؤمن متدين، عندي أرحام، عندما أذهب إلى البيت يعرضون حتى الخمرة. خب هذا ماذا يفعل؟ سيد الخامنئي يقول إذا قضية قطع الرحم كان محفزا ودافعا لترك المعاصي في الأرحام، يستطيع أن يقطع الرحم حتى يصل إلى هذا الهدف، وإلا فلا. يعني إذا تعلم بأنه إذا تقطع الرحم زاد الطين بلة.
صحيح.
نعم.
نعم صحيح.
زاد الطين بلة، يقول هذا لا فائدة منه، فتواصل معهم بقدر يعني الواجب وترك الأمر بعد.
نعم.
نعم.
مسألة خير جدا صعبة.
نعم صعبة جدا صعبة. هذه القضية الذي يعني التي تكلم عنها سماحة السيد بأن تدرس القضية هذه جدا مهمة، يعني معرفة الشخص للقضية ودراسته دراسة ميدانية، أنه أنا مثلا إذا قطعت الرحم من هؤلاء هل هذا يصبح له تأثير أو لا؟ يعني تارة يقول أنا هؤلاء مثلا هؤلاء كثيرا ما هكذا هؤلاء ليسوا ملتزمين فأنا في أمان الله،
ليس لدي شأن به.
يقول أنت لا تقطع الرحم حتى ولو كانوا هؤلاء ليسوا ملتزمين، أنت التزم، ربما من خلال هذا التواصل ومن خلال هذه الصلة أنت تؤثر فيهم.
صحيح.
فلا يكون بأن هؤلاء يعني هذه الصفة أو هذا العمل الذي يبادرون إليه يصير مبرر حتى أنا بعد ما أتواصل مع أهلي ورحمي وقرابتي.
جيد. مثل الحجاب، يعني عندما تشاهد الحجاب. بعض الأخوات بأسلوبها ولربما تنتفع. يعني مولانا الكريم، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والتي كانت بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نتوجه بجزيل الشكر والامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي. شكرا لكم فضيلة الشيخ، وأيضا على الإيضاحات والفوائد القيمة التي أعطيتنا إياها، وأيضا مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم. المكتبة الصوتية. قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم، في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2014: منطقة صغيرة وشبر من الأرض اسمه غزة تنقض عليه كل هذه الطائرات والصواريخ والقوات البرية والدبابات، وتمطر أهاليه بكل هذا الوابل من النيران. إنه شيء عجيب حقاً أن يقتل كل هؤلاء الأطفال وتتهدم كل هذه المنازل والدور، وتؤول حياة الناس في بيوتهم إلى هذا القدر من المرارة والعذاب والألم، ثم يأتي المبجلون ويدعمون هذه الممارسات ويدافعون عنها. بأي منطق يحصل هذا؟ بالمنطق الساخر للسيد رئيس جمهورية أمريكا الذي يقول إن الكيان الصهيوني من حقه الدفاع عن أمنه. حسناً، ألا يحق للفلسطينيين الدفاع عن أمنهم؟ أن تهدد حكومة من أجل ما تسميه أمنها حياة الناس الذين تحاصرهم بظلم ولا يملكون لذلك رد فعل، أن تهددهم بهذه الصورة، هل هذا منطق مقبول؟ هل يقبل الشخص بهذا؟ كيف سيحكم التاريخ مقابل هذا المنطق؟ المسؤولون في هذه البلدان المستكبرة لا يفهمون ما الذي يفعلونه بحمايتهم ودعمهم هذا بماء وجوههم وسمعة بلدانهم وأنظمتهم في التاريخ. يقفون بكل وقاحة ويقولون إننا ندعم ما يسمى بإسرائيل، ولا يشيرون أبدا لما يحدث في هذه المنطقة وأي فجائع ترتكب على يد هذا العنصر المخرب الخطير. أهالي غزة المظلومون، هدف هجمات الكلب المسعور والذئب المفترس في المنطقة. القضية الأولى في العالم الإسلامي اليوم هي قضية غزة. لربما أتيح القول إن قضية غزة هي القضية الأولى في عالم الإنسانية. كلب مسعور وذئب مفترس يهاجم أناساً مظلومين. من هو أكثر مظلومية من الأطفال الأبرياء الذين فقدوا أرواحهم مظلومين في هذه الهجمات؟ من هو أكثر مظلومية من الأمهات اللواتي ضممن أطفالهن إلى أحضانهن وشاهدن بأعينهن موتهم وتمزيقهم؟ الكيان الصهيوني الغاصب الكافر قام بمثل هذه الجريمة اليوم أمام أنظار الإنسانية والعالم، وعلى الإنسانية أن تبدي ردود أفعال.